الثانية بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
رفقة طيبة نتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع ساعة أخرى من بثنا تتضمن عددا من التقارير والتغطيات الصحفية، ونستمع في هذه الفترة إلى تقرير من بغداد عن القوانين التي تنتظر النواب عندما يستأنف البرلمان جلساته في الأيام المقبلة، ومن الناصرية نتابع تقريرا عن استمرار معاناة المزارعين مع أزمة الماء في نهر الفرات. الآن أدعوكم مستمعينا الأعزاء لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري برفقة سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: آراء عراقية متباينة حول استراتيجية أوباما في أفغانستان وتأثيرها على العراق. الأورام السرطانية تهدد حياة العراقيين. لقيت كلمة الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي ألقاها في أكاديمية ويست بوينت العسكرية في نيويورك مساء الثلاثاء متحدثا عن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في أفغانستان، لقيت اهتمام الأوساط السياسية في العراق، لكن الآراء تباينت حول نجاح هذه الاستراتيجية الجديدة ومدى تأثيرها على الوضع في العراق. الرئيس أوباما أعلن موافقته على إرسال 30,000 جندي إضافي إلى أفغانستان مطلع عام 2010، وستكون مهمتها ملاحقة المتمردين وحماية المدن، غير أنه أكد أن القوات الأمريكية ستبدأ بالخروج من أفغانستان بحلول تموز عام 2011.
And as commander in chief, I have determined that it is in our vital national interest.
باعتباري قائدا عاما للقوات المسلحة، رأيت بأن من مصلحتنا الوطنية إرسال قوات إضافية قوامها 30,000 عسكري أمريكي إلى أفغانستان، وبعد 18 شهرا ستبدأ قواتنا بالعودة. هذا هو ما يجب أن نفعله، وسنستغل المبادرة، أي أننا سنقوم ببناء القوات الأفغانية، الأمر الذي سيسمح بنقل قواتنا بشكل مسؤول إلى خارج أفغانستان.
فيما يتعلق بالعراق، أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما مجددا أن القوات الأمريكية ستنهي انسحابها من العراق بحلول نهاية 2011.
In early 2003, the decision was made to wage a second war in Iraq.
في أوائل 2003 اتخذ قرار لخوض حرب ثانية في العراق، والسجال المحتدم الذي دار حول العراق معروف للجميع ولا حاجة لتكراره هنا. يكفي القول أن حرب العراق خلال السنوات الست التي أعقبت ذلك القرار استأثرت بالقسم الأكبر من قواتنا ومواردنا ودبلوماسيتنا واهتمامنا الوطني، وأن القرار بدخول العراق أحدث شرخا عميقا بين أمريكا وكثير من مناطق العالم.
نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن وخلال اتصال هاتفي أكد لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن إرسال تعزيزات أمريكية إلى أفغانستان لن يتم على حساب العراق الذي يشهد عمليات عسكرية أمريكية كبرى أيضا. مسؤولون وساسة عراقيون استبعدوا أن يكون للاستراتيجية الأمريكية الجديدة أي التأثيرات على الاستراتيجية الأمريكية في العراق، ويقول فاضل محمد جواد مستشار رئيس الوزراء العراقي:
ناتجة وملزمة للطرفين ومتحدة الولايات المتحدة باحترامها وسائرة لتنفيذها بشكل دقيق من الجانبين، فالجانب السياسي في أفغانستان في علاقة بالعراق.
لكن الباحث وليد فارس المتخصص في شؤون مكافحة الإرهاب في واشنطن لا يستبعد أن يكون الاستراتيجية الجديدة تأثيرات إيجابية أو سلبية على الوضع في العراق. وأضاف فارس متحدثا لإذاعة العراق الحر:
قد يكون هنالك تأثيرين. التأثير الأول المنتظر هو أن البرنامج إعادة الانتشار وجدولة الانسحاب من العراق كما وعد الرئيس أوباما سوف ينفذ. فهو قال في حملته الانتخابية وقال بعد ذلك أنه سيسحب قوى من العراق تدريجيا لإرسالها إلى حيث تدعو الحاجة في أفغانستان. وهذا ما إذا سقطت الإدارة سوف يحصل، تسحب هذه القوات التي لها كفاية التدريب والقتال بمواجهة الإرهاب من العراق إلى أفغانستان. النقطة الأخرى هي المسألة النفسية تتعلق أيضا بموضوع الانسحاب. يعني إذا حقق القالبان نوع من النصر النفسي في العام 2013 فسوف يساعد ذلك طبعا القاعدة وحلفائها في العودة إلى العراق، أو ربما بإقناعهم بأن هذه عودة معقولة. إذن سوف يكون لهذا القرار نتائج على العراق إيجابا طبعا وربما سلبا، ولكن يجب أن ننتظر الأشهر القادمة.
بينما يرى النائب عن التحالف الكردستاني عادل برواري عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي أن التأثيرات ستكون إيجابية على الوضع العراقي.
توقع تأثير إيجابي تكون، لأن تنظيم القاعدة ضعفهم في أفغانستان أتصور راح تأثر إيجابا على العراق.
المحلل السياسي سامي شورش يعتقد بأن الاهتمام الأمريكي سيبقى منصبا على العراق.
يبدو أن الرئيس أوباما استفاد في هذا الموضوع من الاستراتيجية التي كان اتبعها الرئيس السابق جورج بوش في العراق حينما قرر زيادة القوات لمواجهة القوى الإرهابية، وكانت الاستراتيجية ناجحة وأثبتت نجاحها. فيبدو أن الرئيس أوباما تبنى هذه الفكرة، لكن ما أضافه الرئيس باراك أوباما إلى الاستراتيجية هو أنه أشار أيضا إلى ضرورة إلى اهتمام أساسي بالتنمية الاقتصادية لأفغانستان وبمحاربة الفساد في الأجهزة الحكومية وفي المجتمع الأفغانستاني.
من جهته يرى النائب عن جبهة التوافق العراقية رشيد العزاوي أن إرسال قوات إضافية إلى أفغانستان عملية غير مجدية.
أنا أظن لا تحل المشكلة بزيادة القوات المسلحة. نحن شفنا بالنسبة لوجود القوات الأمريكية في العراق وأصبحت عندنا تجربة بها من زاد العدد القوات أكثر من 180 ألف جندي في وقت معين، حققت المشكلة أكثر وبدأت الإرهاب السيطر على مناطق كثيرة من العراق، والقوات الأمريكية وقفت عاجزة حقيقة عن هذا. ماذا تفعل؟ إلا أنه اتجهت اتجاه آخر وتشكيل الصحوات، وكما هو معروف الصحوات هي اللي سيطرت على الوضع وعادت الوضع إلى نصابه. يجب أن يتجه إلى حل سلمي وحل حواري، الحوار والاتجاه إلى أهل المنطقة أفضل.
إلا أن النائب عن حزب الفضيلة عمار طعمة عضو لجنة الأمن والدفاع يستبعد نجاح تجربة الصحوات في أفغانستان ولأكثر من سبب.
أعتقد أن استنساخ هذه التجربة في أفغانستان قد تواجهه عقبات وعوائق باعتبار أن أفغانستان فيها من المعالم والخصوصيات التي تختلف عن الساحة العراقية، منها مثلا طبيعة الجغرافيا في أفغانستان قد تمهد أو تهيئ مواقع محصنة لطالبان ولتنظيم القاعدة. هذا أولا. الأمر الثاني، أنا أعتقد هنالك تداخل وتشابه عشائري في أفغانستان باعتبار أن البشتون هم الأغلبية والقيادات وأبرز مقاتلي الطالبان والقاعدة هم من هذه العشيرة. العامل الثالث، أفغانستان يعتبر بلد كبير، هذا الفقر بنفسه أيضا يوفر أرضية لإمكانية تجديد عدد كبير وبسهولة وبأموال قد ليست بكبيرة من قبل الطالبان ومن قبل القاعدة ومن يدعمهم.
المحلل السياسي سامي شورش يؤكد أن الأسباب عديدة وراء اهتمام وتركيز الإدارة الأمريكية على أفغانستان.
الأمريكان في العراق في صدد الخروج من العراق لأنهم يعتقدون بأن مهمتهم أوشكت على الانتهاء، فالإرهاب في العراق في تراجع، والحكومة العراقية بدأت في قناعة الأمريكيين بدأت بتقوى شيئا وشيئا. اختلالات في العملية السياسية العراقية في طريقها إلى المعالجة، على سبيل المثال موضوع المصالحة الوطنية، موضوع الخلافات بين أربيل وبغداد، يرى الأمريكيون بأن هذه الأشياء يمكن معالجتها، وأن المشكلة الكبيرة بالنسبة للأمريكيين لم تعد تتركز في العراق، إنما تتركز في أفغانستان، لأن أفغانستان تهدد الاستقرار في باكستان وتهدد الاستقرار في الدول المجاورة لأفغانستان.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. في غياب إحصائيات رسمية ودقيقة لأعداد المصابين بمرض السرطان في العراق، يؤكد مسؤولون عراقيون أن حالات الإصابة بالسرطان والتشوهات بين المواليد زادت بحدة، ويشتبه الكثيرون في أن يكون التلوث البيئي الواسع الناجم عن استخدام الأسلحة على مدار سنوات من الحرب سببا لذلك. وكالة رويترز الأنباء نشرت تقريرا ركزت فيه على ارتفاع عدد المصابين بأمراض السرطان في محافظتي البصرة والأنبار اللتان شهدتا خلال العقود الماضية عمليات عسكرية استخدمت فيها أنواع مختلفة من الأسلحة والقنابل. ففي مدينة الفلوجة التي شهدت اثنتين من أعنف المعارك بين القوات الأمريكية والمتمردين بعد عام 2003، سبب ارتفاع كبير في حالات المواليد الذين يولدون موتى أو مشوهين أو مصابين بالشلل انزعاجا شديدا للأطباء. أما في البصرة التي كانت مسرحا لحروب الخليج المتتالية، فقد وجد تقرير لجريدة طبية تصدرها جامعة البصرة أن نسبة الأطفال الذين يموتون بمرض السرطان قفزت بنسبة 65% عام 97 و900 ألف، وبنسبة 60% عام 2005. تقرير مجموعة بحوث السرطان في البصرة أورد أرقاما مخيفة لأعداد المصابين بالأورام السرطانية الخبيثة وأنواعا جديدة من السرطانات لم تعرف من قبل، لكن العاملين في هذه المجموعة يواصلون البحث عن أسباب هذه الأمراض وتأثير التلوث البيئي على انتشارها. سيدتي وسادتي، لتسليط الضوء على هذا الموضوع أجرت إذاعة العراق الحر لقاء مع الدكتور جواد العلي طبيب الأورام في البصرة.
هذا التقرير احنا سجلنا بحوالي 8700 حالة تقريبا لكل المحافظات الجنوبية. في البصرة وحدها سجلنا بحدود 6377 حالة خلال 4 سنوات، وهذه هي اللي انطتنا نسب الإصابة في النساء بحدود 70 لكل 100 ألف، وفي الرجال 65 لكل 100 ألف.
وماذا عن الأطفال؟
أقل نسبة إصابة عندنا في التقرير هي 12.4 لكل 100 ألف، وهذه في الفئة العمرية بين 10 و14 سنة. أعلى نسبة إصابة كانت 595 لكل 100 ألف. شوف الفرق يعني كبير بين 70 لكل 100 ألف و595 لكل 100 ألف.
أنواع هذه الإصابات بمرض السرطان
في المقدمة هي سرطان الثدي في النساء، وسرطان المتانة في الرجال، السرطان الثالث هو سرطان الغدد الليمفاوية، ثم الرئة، ثم سرطانات الدم. فهذه السرطانات الأربعة أو الخمسة في المقدمة من القائمة.
هل للبيئة دور في انتشار مثل هذه الأمراض؟
طبعا احنا نعرف ان السرطانات لها أسباب عديدة وأغلبها موجودة في بيئة العراق، يعني الملوثات الموجودة من اليورانيوم المنضب، من الكيميائيات والفيروسات وغيرها، كلها عوامل مسرطنة نسميها تسبب السرطان.
هل اكتشفتم أنواع جديدة من السرطانات لم تكن معروفة أو منتشرة؟
أكو نوع من سرطانات الأجياف، هذه لم تكن موجودة قبل 1990 قبل الحرب الأولى، هذه بدأت تظهر بعد الحرب ب4-5 سنوات، وإحنا شفنا أعداد كبيرة من هذه السرطانات نسميها سرطانات الألياف خبيثة بعد الحرب، أن هناك عوائل عديدة يعني عدة أفراد بنفس العائلة مصابين بالسرطانات، ومنها أزواج وزوجات. يعني أنا عندي مجموعة من هؤلاء المرضى الزوج والزوجة مصابين بالسرطان، فهذا شيء غير طبيعي. الشيء الآخر أن وجود سرطانين في شخص واحد أو ثلاثة سرطانات في نفس الوقت أيضا حالة غريبة. فإحنا الحقيقة قدمنا قسم من هذه السرطانات في مؤتمرات.
بالنسبة للأطفال دكتور، ما هي أشهر أنواع السرطانات اللي تنتشر بين الأطفال؟
أغلب هؤلاء الأطفال هم مصابين بسرطانات الدم اللي أعمارهم 14 قد يصابون بسرطان العظم. أنا عندي عدة أطفال مصابين بسرطان العظم وتنبتر اليد أو الرجل،
وقسم
منهم أجرينا لهم فحوص، أجرينا فحوصات حول التلوث باليورانيوم، دزينا نماذج للبول لليابان وتم فحص هناك وثبت أنهم ملوثين باليورانيوم.
هذا يجرنا إلى سؤال حول هل هناك إمكانية لعلاج هذه الأورام السرطانية داخل العراق؟
أعتقد أنه المريض إذا شخص بالسرطان ممكن معالجته داخل العراق بشرط توفر الأدوية الكاملة. الأدوية حاليا هي متوفرة ولكن بكميات لا تكفي لسد الحاجة، وأغلب هذه الأدوية هي أدوية غالية جدا، يعني أسعارها خيالية قد تصل إلى 2500 دولار للأبرة الواحدة، فهذه لا يتمكن المريض من شرائها. احنا نحتاج يعني دعم كبير من الدولة، من وزارة الصحة، حتى نقدر نساعد هؤلاء المرضى المساكين.
دكتور جواد العلي، طبيب الأورام في البصرة، متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
وعليك ليل النهار. العتاب يا هواي اسمع عتاب صلح ضاكي فتاك شمسه القابة صلح ضاكي فتاك شمسه القابة وين رايح وين وين رايح وين وين العهد وين وعليك دين الله يبتاني العين
إذاعة العراق الحر. أهلا بكم مستمعين الكرام. سيداتي وسادتي، حين يعود النواب إلى مقاعدهم تحت قبة البرلمان خلال الأيام المقبلة، ستكون بانتظارهم جملة قوانين بينها الخلافي ومنها ما يمكن تمريره دون مشاكل. ومن أهم القوانين التي ما زالت في أدراج مجلس النواب قانون النفط والغاز وقانون الميزانية لعام 2010 على سبيل المثال للحصر. إذاعة العراق الحر التقت نوابا تحدثوا عن فرص تمرير هذه القوانين خلال الفترة المتبقية من دورة البرلمان الحالي. تفاصيل ما قاله النواب في تقرير خالد وليد.
يشهد الأسبوع المقبل بدء جلسات مجلس النواب، فيما تنتظر العديد من القوانين المناقشة والإقرار. وأجمع نواب أن أهم هذه القوانين إقرار نقض قانون الانتخابات الثاني الذي يحتاج إلى ثلاثة أخماس مجلس النواب، وحل أزمته التي مكثت طويلا بين البرلمان ومجلس رئاسة الجمهورية. وبعد إقرار هذا القانون يتفرغ المجلس إلى قوانين مهمة أخرى، جاء أهمها على لسان عضو اللجنة القانونية البرلمانية وائل عبد اللطيف في حديثه لإذاعة العراق الحر.
بالمقدمة هو قانون الانتخابات وبعد قانون الموازنة الاتحادية لعام 2010 ومن ثم جملة من القوانين المنصوبة من قبل مجلس الرئاسة.
أما لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية فتتهيأ لتشكيل هيئة الأقاليم والمحافظات المستقلة لتوزيع الإيرادات وطرح أعضائها على مجلس النواب للتصويت، كما قال رئيس اللجنة هاشم الطائي لإذاعة العراق الحر.
أدنى هيئة مستقلة إلى تشكيل هالدستور تتكون من خبراء مختصين، وظيفتها ثلاث أوراق هي طرح الأمور بشفافية وتوزيع الإيرادات بعدالة ومتابعة الاستثمار الأمثل للمشاريع في عموم محافظات البلاد وأقاليمه. هذه الهيئة طبعا هيئة مستقلة يفترض أن تكون موجودة، مؤسسة على أن النظام الذي يحكم فيه العراق نظام لا مركزي إداري، فتعريفه عند أهل القانون هو يعني نظام يطبق من قبل مجالس منتخبة وهيئات مستقلة. المجالس المنتخبة الآن تعمل في المحافظات والأقاليم، والهيئات المستقلة لا تزال غير كاملة حتى تعنى بشؤون يعني مراقبة الإيرادات وتوزيعها بشكل عادل على المحافظات، لئلا تشعر محافظة بالمظلومية من هذه الناحية.
فيما تستعد لجنة المهجرين لطرح قانون نزاعات الملكية للقراءة والتصويت في مجلس النواب، كما أوضح نائب رئيس اللجنة باسم الحسني، لكنه توقع أن يحول قانون الانتخابات دون ذلك.
والله الآن يعني بالنسبة إلى قانون الانتخابات وعملية نقضة وتوفير العدد المطلوب 3/4 المجلس أي ما يعادل 165 صوت، توفيرها في سبيل نقض قانون الانتخابات يعني إعادة النقض إلى مجلس الرئاسة، وبالتالي إلغاء هذا النقض، هذا هو اللي راح يأخذ فتحيز مهم، وبالتالي راح الحقيقة العملية السياسية راح تدخل في إشكال، وهو أنه الحكومة سوف تكون حكومة تصريف أعمال.
وبيّنت لجنة النفط والغاز البرلمانية أن قانون النفط والغاز من أهم القوانين التي أنهتها اللجنة، كما قال رئيسها علي حسين بلو، لكنه لم يتوقع إقراره في الدورة التشريعية الحالية.
ما أتصور هناك قوانين يعني سوف تطرح، لأن ضيق الوقت يعني ما بقى وقت كثير لمجلس النواب من أجل مناقشة قوانين مهمة، وإذا كان هناك استعدادات أتصور القوانين قانون النفط والغاز جاهز للطرح على الموضوع على جدول العمل، ولكن على ما أعتقد ضيق الوقت سوف يتم تأجيلها إلى أشعار آخر. ولكن هناك قانون تعديل الضريبة يكون التصويت عليها يعني على الشركات النفطية، هذا سيتم التصويت عليها في الأسبوع القادم، والقوانين الأخرى سوف يتم تأجيلها إلى البرلمان القادم.
وتبقى القوانين المهمة والرئيسية بحسب مراقبين في أدراج التأجيل إلى دورات انتخابية أخرى، ما يضع مجلس النواب الحالي أمام مخالفة دستورية، سيما في حال تلافيه إقرار قانوني مجلس الاتحاد وانتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه كما نص الدستور. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، تعيش محافظات حوض الفرات منذ فترة معاناة ممضة، سببها انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات، وأسفرت أزمة الماء في نهر الفرات عن آثار كارثية على حياة المواطنين الذين يكسبون مصادر رزقهم من الزراعة وتربية الحيوانات. ويتبدى هذا الوضع بأشد مظاهره مرارة في محافظة ذي قار وأهوارها، حيث شكى فلاحون لإذاعة العراق الحر من انقطاع شريان الحياة عن مزارعهم ومواشيهم، فيما نعى ناشطون موت مساحات شاسعة كانت تنبض بالخضرة والحياة. مزيد من التفاصيل عن هذا الوضع المأساوي في تقرير مهدي الحسناوي.
ما زالت مشكلة الجفاف التي تواجه الواقع الزراعي في محافظة ذي قار تشكل هما بارزا من هموم الفلاحين في هذه المنطقة، فقد تسبب انخفاض مناسيب مياه نهر الفرات إلى تلكؤ الزراعة في القرى والمناطق الريفية، كما يقول المزارع محمد ناجي وعلي كاظم كريم.
أنا المزارع نعاني من قلة منسوب مياه نهر الفرات خصوصا بالفترة الأخيرة هاي، حيث احنا عندنا بساتين وعندنا مزارع ونختات عليها، ما عندنا مصدر غير هاي. وهسه لو انت تلاحظ هنا قدامك هذا نهر الفرات اللي كان يعني بالسنين الماضية القريبة مو البعيدة كنا ما نقدر نعبره إلا بسباحة لو بزورق بعلم يعني هاي الوسيلة اللي عندنا، ولكن هسه خلال هالأيام هاي لو شاهدنا نقدر نعبره بطريقة مسافات المشي. احنا عمرنا هاي السنين اللي مرت من ابائنا واجدادنا ما نزل هاي النسبه الموجوده هسه.
الفلاح السماد اللي غالي والشعير اللي غالي وكل شيء كل المواد اللي غالي وخلونا نزرع تربه العالم وما يمر.
عضو الجمعيات الفلاحية مهند رستم الجابري أوضح لإذاعة العراق الحر إن هناك انخفاض كبير في مناسيب مياه نهر الفرات، مطالبا الحكومة المركزية بضرورة إيجاد حلول مناسبة لأزمة شحة المياه التي تواجه هذا البلد.
احنا قبل هذه المعالجة بالإمكان أن نتحملها، يعني إذا ينزل الماء يعني نص متر 60 سنتيم، يعني كنا نضطر إلى كري الأنهار أو الأجرام الكبيرة وغيرها، لكن حاليا الانخفاض يعني كبير جدا لا يمكن المعالجة، وإحنا أصحاب مصلحة وبساتين، والبساتين هذه يعني حيوية وعملية مرتبطة عليها عيشتنا وعيشة مواشينا، وإحنا نطالب المسؤولين والدولة بوجود حلول وأسباب حقيقية للحد انخفاض الماء الكبير.
الكاتب المهتم بشؤون الأهوار جواد كاظم إسماعيل نعى موت هذه المنطقة واختفت ملامح الأهوار السياحية والاقتصادية من الخارطة الجغرافية، وتحولت هذه المناطق السياحية إلى مناطق صحراوية على حد قوله.
الحقيقة الحديث عن الأهوار وما تمر به هذه المنطقة في الفترة الحالية هي فترة الجفاف حديث ذو شجون وحديث طويل ومؤلم وموجع في ذات الوقت، لأن الهور يمثل الحياة الحقيقية لسكان الأهوار، وكما ذكر الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وجعلنا من الماء كل شيء حي. الحقيقة الآن الماء قد اختفى عن هذه المساحة الجغرافية المهمة التي تشكل علامة مهمة ومن الجانب الاقتصادي والجغرافي. أبناء المنطقة الآن يعانون حقيقة معاناة كبيرة بسبب غياب المسطحات المائية، اختفى الطير، اختفت الأسماك، الأنواع النادرة من الأسماك مثل البني مثل القطان الشبوط. الآن ابن الهور يسأل ويتساءل متى تعود جنة عدن إلى ماضيها.
الناشط في المجال الاقتصادي سالم كريم يرى في مشكلة الجفاف التي تواجه البلد انها مشكلة سياسية ويجب ان تحل مع الدول المجاورة.
الحقيقة لوحظ بالايام الاخيرة انخفاض منسوب مياه نهر الفرات، وبالحقيقة يعني هذا سبب كارثة تخص الجانب الزراعي والبيئي بصورة عامة، وقضية يعني اصابة الثروة الحيوانية بخسائر فادحة، وبتقديري أنه الأسباب أسباب سياسية واقعة، يعني أنه مسألة تركيا وقضية أيضا سوريا، قد تكون هذه المياه وقضية المياه مسيسة لأغراض ومكاسب تخصهم يعني.
وأخيرا إن مشكلة الجفاف التي تواجه المحافظات الجنوبية قضية يجب الالتفات إليها من قبل الحكومة المركزية لإنقاذ مساحات زراعية شاسعة في هذه المنطقة. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
شبول دريايا بيماني كون لا
لدلدايا 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 ديمانيك لدلدايا 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 عشقت عشقت شفولي دريايا
مستمعينا الكرام، كشفت المخابرات التشيكية في تقرير جديد أن صدام حسين خطط لتنفيذ هجوم في عام 2000 على راديو أوروبا الحرة في براغ، حيث كانت إذاعة العراق الحر تبث برامجها من مقر تلك الإذاعة. وكانت إذاعة العراق الحر مصدر معلومات لا غنى عنه لقوى المعارضة بشهادة مسؤولين وبرلمانيين في عراق اليوم، مزيد من التفاصيل في تقرير خالد وليد.
بعد مرور أكثر من 6 سنوات على تغير النظام في العراق، كشفت الاستخبارات التشيكية في تقرير لها أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أمر المخابرات العراقية عام 2000 بمهاجمة مقر إذاعة أوروبا الحرة التي تبث برنامجا إذاعيا إلى العراق، والتي تمولها الولايات المتحدة وتتخذ من براغ مركزا لها. وجاء في التقرير أن صدام حسين أصدر أمرا باللجوء إلى العنف لوقف البرامج التي تبثها المحطة للعراق والتي تسببت بإثارة غضبه، مشيرا إلى أن صدام خصص مبلغا كبيرا لهذه العملية. فيما بين وكيل وزارة الحوار الوطني العراقية سعد مطلبي أن هذا الأمر لم يكن مستبعدا في ذلك الوقت، كون الإذاعة كانت مصدرا للمعلومات.
كانت مصدر مهم من مصادر المعلومات التي كنا نحصل عليها، لأن كما تعلم كان الاتصال بالعراق صعب جدا، وكان دخول العراق كان مستحيل حيث كنا محكومين بالإعدام. ولكن من طرق الإذاعات ومن ضمنها إذاعة العراق الحر كانت من أهم الوسائل القليلة التي كانت متوفرة لدينا للحصول على آخر أخبار العراق.
وأوضح التقرير أن المخابرات العراقية بدأت بمراقبة مكاتب الإذاعة داخل براغ في آذار عام 1999، مشيرا إلى أن الاستخبارات التشيكية لاحظت في تلك الفترة سائحا يرتدي سترة قصيرة قاتمة اللون وقبعة من الصوف وهو يصور مباني الإذاعة. وأضافت الاستخبارات التشيكية في التقرير أن أحد مخبريها داخل السفارة العراقية في براغ أخبر في عام 2000 أن صدام أمر بشن هجوم على الإذاعة. وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي عبد الباري زيباري أن هذه المحاولة تدل على تميز الإذاعة.
عملية كانت دليل على مدى نجاح هذه الإذاعة، ومن ثم على مدى إمكانيتها باختراق البيوت العراقيين وإدخال الصوت العراقي الحر إلى داخل البيوت العراقية ومن شعوره بالتهديد. هذا دليل أنه نظاما سابق كان يحسب حسابا كبيرا لهذه الإذاعة.
واحتجت السلطات التشيكية رسميا في نهاية عام 2000 بحسب التقرير، لكن الجواسيس العراقيين واصلوا مراقبة مقر الإذاعة. وقالت الاستخبارات التشيكية أن براغ طردت عندئذ القنصل العراقي الذي كان عميلا للمخابرات العراقية. وأوضح نائب رئيس الوزراء التشيكي يانكو هوت لإذاعة العراق الحر أن التشيك احتضنت الإذاعة لمساهمتها في نشر الديمقراطية داخل العراق والبلدان الأخرى. نحن نعرف الدور الذي تلعبه إذاعة أوروبا الحرة في الأنظمة الشمولية، كذلك كان من الطبيعي أن نرحب بإذاعة أوروبا الحرة في بلدنا، وكذلك نوفر لها المكان والحماية في خلال بثها برنامجا موجها للعراق. وبعد بدء الحرب داخل العراق في آذار عام 2003 طردت براغ 4 من موظفي الاستخبارات العراقية إضافة إلى أحد الدبلوماسيين. ويشير التقرير إلى أن بعد سقوط نظام صدام حسين عثرت الاستخبارات التشيكية في مقر السفارة العراقية في براغ على عدد من الأسلحة. فيما أوضحت النائبة عاليا صيف جاسم أن الإذاعة كانت مصدر إلهام للعديد من العراقيين.
كنا في ذلك الوقت نجتمع بأجهزة راديو خاصة وفي أوقات محددة من الليل نستطيع أن نلتقط بعض الأصوات التي توضح لنا طبيعة ما يجري في العراق وليس من منطلق زاوية واحدة، وبالتالي مثل هذه الأصوات كانت أمنا لنا وشفاعة لنا بإمكانية التغيير.
والجدير بالذكر أن إذاعة أوروبا الحرة انتقلت إلى مقرات جديدة في براغ تحظى بإجراءات أمنية خاصة، وكان المقر الرئيسي للإذاعة قد أقيم في العاصمة التشيكية في عام 1994. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، كانت مدينة الموصل تفخر بحياة ثقافية غنية متعددة النشاطات، وكانت المدينة تستضيف الكثير من الفعاليات الأدبية والفنية بمشاركة مبدعين من سائر أنحاء العراق. وكانت دور العرض في مدينة الموصل أحد الشواهد على اهتمام الجمهور الموصلي بالثقافة باعتبار السينما هي الفن السابع. وكانت الموصل وحدها تحتضن 11 دار أرض لم يبق منها إلا 2 وفي حال بائسة. تفاصيل المآل المؤسف الذي آل إليه هذا المرفق الثقافي المهم في التقرير التالي.
أسباب عديدة وقفت وراء غلق دور العرض السينمائي لأبوابها في مدينة الموصل الواحدة تلو الأخرى، وما بقي منها اليوم داران فقط رغم قلة الرواد ورداءة الأفلام المعروضة من أصل 11 دار عرض كانت مشرعة الأبواب قبل عام 2003. أبو أحمد صاحب إحدى سينمات الموصل تحدث عن أسباب غلق أبواب الكثير منها.
أفلام ما هذيك الأفلام وكلها معادة وكثرة البطالة العالم، فبدل ما يسدلوا 2000 على السينما يروح يكذيها ويشغب بيها. وثاني شيء الكهرباء، كان قبل الكنديشن تشتغل تكييف من الصبح إلى الليل، أسا ماكو. وعندك لا تنسى التلفزيونات وستلايت والأقراص السيدي والدي في دي ما عرف إيش من هالأشكال هذه اللي كثرت بالبيوت، كل واحد عنده دي في دي 2 وعيشغل وكيف ويقلك عيش أطلع على السينما، لا أقعد بيتي أحسن لي أمل لي.
والحال حاجي أشنو برأيك يعني حتى ترجع السينمات بالموصل مثل قبل؟
والله يا متي ما رجع الأمان ورجع الكهرباء وتكثر الأشغال، الشباب هاي كلها عاطلة، هذيك وقت يصير فيها ترجع مثل قبل.
ولا يكاد يمر أسبوع دون أن يذهب المواطن نشوان علي إلى السينما، إلا أنه اليوم عزف عن ذلك وتغيرت عاداته.
والله أفلام حديثة ماكو، أو تدهور الأوضاع، خدمات ماكو بالسينما، ما تشجعية، خدمات ماكو، إهمال، غير أفلام حديثة، خدمات، كذا، صحيح؟
انصراف غالبية الرواد والزبائن عن سينمات الموصل وتعطلها عن العمل حول بعضها إلى متاجر وساحات وقوف سيارات، ما غير من دورها في مدينة مثل مدينة الموصل معروفة بغناها الثقافي والسياحي، حيث كانت سينماتها في يوم ما مزدحمة بالرواد وخاصة العوائل منهم. الجهات المسؤولة في الموصل أبدت استعدادها لتقديم ما يمكن تقديمه لإعادة الحياة إلى دور العرض السينمائي فيها، من ذلك ما قاله نائب رئيس مجلس محافظة نينوى دلدار الزيباري.
موضوع السينمات موضوع مهم جدا وظاهرة حضارية رغم كل التطور الذي حصل في الأجهزة المرئية، لكن صراحة لتحريك الموضوع يجب أن يلجأ إلينا مسؤولي هذه المشاريع ويعرضوا علينا مشاكلهم، وسننظر إن شاء الله فيما نستطيع أن نقدمه لهم من تسهيل الأمر مع توضيح فكرة أنه يجب أن يكون العرض لقضايا هادفة وليس قضايا مبتذلة. أبوابنا مفتوحة والسينمات هي حالة حضارية مدعومة من قبلنا، ونتمنى أن تستمر في هذه المحافظة لا أن يتناقص عددها كما هو الوقت.
أما مهمة نقابة السياحة والفندقة في الموصل بشأن مرافقها السياحية ومنها دور العرض السينمائي فقد بينها أحد أعضاء النقابة ماهر علي.
احنا دورنا كنقابة السياحة احنا ندافع عن العاملين في مجال السياحة، عندنا شكاوى عديدة تجينا من الناس اللي كانوا يعملون في هذا المجال السينما، لكن ما موجود العمل، العمل مقفل. نتأمل ان شاء الله الايام القادمة يتحسن الوضع، ترجع كل شيء على ما يرام، الافلام السينمائية هادفة اجتماعية دينية الناس يلجؤون.
ولم ينل تطور الإعلام والمرئي منه تحديدا من خصوصية العرض السينمائي وجمهوره، لكن يبقى لتحسن الأمن والخدمات وعرض أفلام حديثة هادفة أهميته في جذب الزبائن والمشاهدين إليه من جديد. إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هلا يا ما يا ما بيدك ما بيدك هلا يا ما يا ما بيدك يا ابويا
يا
الآن يأخذنا رواد جصاني إلى عالم الشعر والأدب الكلاسيكي مع برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى.
سلام على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعفات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
الجواهري يتهم فيجيب باستثناءات قليلة هنا وأخرى هناك. لم يرد الجواهري بشكل مباشر على ما ثار حوله من لغو ومن جدل، كما يقول في لاميته المطولة عام 1982، تاركا الأمر لأولي الأمر وللتأريخ والأجيال لكي يكون حكما في تمييز الغث من السمين والصدق من الادعاء والمعرفة من الجهل. وهكذا راحت ردوده ومواقفه من انتقادات أولئك أو تقولات هؤلاء شاملة تعالج وتتصدى لظواهر ووقائع عامة بعيدة عن الخصوصيات. استشهادا بمثل تلكم المعالجات الجواهرية نتوقف عند قصيدتي عظماء المنظومة عام 1952، وهي حوارية مع نجي حقيقي أو مزعوم انتقد تقلبات رآها عند الشاعر الكبير حين يتخذ موقفا ليغيره لاحقا، معيبا عليه اللا استقرار على حال واحدة، وكأن تغيير الرأي أو التراجع عنه منقصة، وخاصة عند الرموز الثقافية والاجتماعية والوطنية الأهم، والجواهري هنا أحدها كما ندعي. فراح يقول:
وصفي مثلي غبي، وحمل المرء هم المغفلين غباء، من أولئك الذين يسخر راع ورعاة منهم وذئب وشاء. قال: ما الحال؟ قلت: إني من حال هباء خلو كهادي براء. قال: ما الحال؟ قلت: إني من حال هباء خلو كهادي براء. قال: والناس؟ قلت: شيء هراء، خدم عند غيرهم أجراء، غني الدود عن سواه بمسعاه، وهم من تواكل فقراء. المسفون ينكرون على الصقر المعلي أن تحتويه سماء، البعيدون عنهم العظماء، والغريبون فيهم النزغاء، وقريب منهم فنوء وإسفاف وغدر وفرية ومراء.
ثم ثم يتواصل الجدل والحوار لينقل عبره الجواهري تساؤل أو رد ذلك النجي العاتب الناقد والمعيب للتقلبات وتغيير المواقف والآراء والتقييمات.
قال لله أنتم الشعراء، عدد الرمل عندكم أهواء. قال لله أنتم الشعراء وعدد الرمل عندكم أهواء، أمس والشعب كله معجزات، لك واليوم كله أسواء.
وهنا يجيء وقت إعلان الموقف أو بيت القصيد وقل أبياتي، فيختم الجواهري غاضبا وكاشفا دواعي تلك التقلبات المزعومة والتحولات المعابة بظن البعض على الأقل.
قلت مهلا يا صاحب، ظلمات الليل في عين حال من أضواء، أرأيت الكواس أنفس ما يملك دخرا، طين خبيط وماء صانع منه ألف شكل جرارا، سائلا في جراره ما يشاء، يتغنى بكوزه وكأن الكوز في الحسن، وكأن الكوز في الحسن كوكب وضاء، وكذا كل خالق يترضى ما تبنى، وهكذا الشعراء. قلت مهلا يا صاحبي، ظلمات الليل في عين حال من أضواء، أرأيت الكواس أنفس ما يملك ذخرا، طين خبيث وماء صانعا منه ألف شكل جرارا، فائلا في جراره ما يشاء، يتغنى بكوزه وكأن الكوز في الحصن كوكب وضاء، وكذا كل خالق يترضى ما تبنى، وهكذا الشعراء.
أرجى العلب الفن لعب أبو الفن، مراحا جن مجد رجولا بغلتي بالهيجي والمنبولا.
ولأن الشيء بالشيء يذكر، أقول هنا لقد سألت الجواهري ذات نهار في منتصف الثمانينات منتحلا صفة الناقد عن مثل بعض تقلباته وانتقالاته وتغيير تقييماته المزعومة، فأجاب منتفضا كعهدي: وماذا علي أن أصنع إن كان أولئك الآخرون رائدين في التقلب والتلون، تتنازعهم الأهواء والمصالح وتكبو بهم الاجتهادات ويخبو بهم المسير.
يا ناس هل دمبكتي مرمرة وحالي لهنانة وبس، هاي هي عادل التالي.
فهل كان الجواهري محقا فيما ادعى وأجاب؟ ذلكم ما نحيله إلى المستمعين الأعزاء الذين أتمنى لهم في ختام هذه الحلقة ومع مخرج هذه الحلقات ديار بامرني كل التمنيات الطيبة والمحبة الصادقة.
جسمي غدا جلد عظم المن للفن، والله نعلب الفن لاب أبو الفن، مراحا جن مقدر أقولا بغلتي بريدي والمن أقولا.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى، وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.